بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، إن ما نتقلب فيه من الخيرات ونعيش فيه من الاستقرار والأمن هو من نعمة الله تبارك وتعالى علينا، وكل خير يأتينا ونعيشه فهو من الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ونعم الله تبارك وتعالى علينا لا يحصيها محصن ولا يعدها عاد، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إلا أن هذه النعم لها حق، وحقها هو شكرها، وذلك بالموضع الذي أمر الله عز وجل فيه، على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به. ومن تلك النعم التي لم يؤد حقها ولم يقم بشكرها نعمة الزمان والوقت. هذه النعمة أيها الإخوة قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحال الناس معها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم نعمتان، فسمى هذا الأمر إيش؟ نعمة. فالفراغ نعمة والصحة نعمة. ثم قال: مغبون فيهما كثير من الناس، يعني خاسر فيهما كثير من الناس، ناقص أمر كثير من الناس فيهما. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وشرعنا أيها الإخوة وديننا دين جد وعمل وإنتاج وحزم. من هنا تعددت النصوص الشرعية وتوالت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكررت بالتنبيه على العناية بهذه النعمة العظيمة والقيام بشكرها ورعايتها والاهتمام بها. فها هو صلى الله عليه وسلم يوصينا فيقول وصية منه عليه الصلاة والسلام، يقول: اغتنم خمسا قبل خمس. لاحظوا التعبير النبوي، اغتنم، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: استثمر هذه الأمور الخمس واعتني بها، استغلها ولا تفوتها قبل أن يأتي العارض لك فلا تستطيع أن تعمل شيئا فيها. اغتنم من الغنيمة خمسا قبل خمس. قال عليه الصلاة والسلام: شبابك قبل هرمك، نعمة الشباب، وصحتك قبل سقمك، نعمة الصحة، وفراغك قبل شغلك، نعمة الفراغ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وغناك قبل فقرك، نعمة الغنى والخير. وختمها بقوله عليه الصلاة والسلام: وحياتك قبل موتك. هذه النعم أيها الإخوة التي من جملتها نعمة الفراغ. قال عليه الصلاة والسلام: وفراغك قبل شغلك. الإنسان لا يخلو من حالين، إما أن يكون في فراغ أو يكون في شغل. فاغتنم، يقول عليه الصلاة والسلام، نعمة الفراغ. أيها الإخوة، وقت الإنسان عمره في الحقيقة، وقت الإنسان هو عمره، فمن حفظ وقته فقد حفظ عمره، ومن أضاع وقته فقد أضاع عمره. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إضاعة الوقت أشد من الموت. قد يستثقل بعضنا هذه العبارة يقول إضاعة الوقت أشد من الموت، لماذا؟ قال لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فإنه يقطعك عن الدنيا وأهلها، يعني أمر لازم لازم ستموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. لكن إضاعة الوقت هذا الجو الذي هيأه الله عز وجل لك إن أضيع في غير ما يرضي الله عز وجل يقطعك عن الله والدار الآخرة. من هنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن وقت الإنسان مسؤول عنه يوم القيامة. ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي برزة الأسلمي الذي أخرجه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزول لا تتحرك لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم وماذا عمل فيما علم. إذن الإنسان مسؤول عن وقته أيها الإخوة، مسؤول عنه فيما أمضاه وفي أي شيء وضعه. وإذا كان الإنسان مسؤول أيها الإخوة فينبغي أن يستعد، لأن السائل من؟ السائل هو الله جل وعلا، السائل هو الرب تبارك وتعالى، وفي وقت أشد ما يكون فيه الإنسان إلى الإعانة والتسديد والتوفيق من الله عز وجل في عرصات يوم القيامة. إذن لابد أن يهيئ الإنسان نفسه وأن يعد لهذا السؤال جوابا سديدا. ونحن أخواني في مقتبل الإجازة الصيفية، وتأتي أسئلة الحريصين من الناس وتتوالى عن كيفية قضاء هذه الإجازة وما هي الأمور التي بها يستغل الإنسان وقته ويمضي فيه فراغه. والجواب أيها الإخوة، هناك ضابط إن اعتنى به الإنسان ورعى فإنه يكون موفقا بإذن الله عز وجل، وهذا الضابط هو يقال إن على الإنسان أن يغتنم وقته فيما هو أرضى لربه تبارك وتعالى وفيما هو أنفع لقلبه وفيما هو أضبط لسلوكه وتصرفاته وأحواله. إذا راعى الإنسان هذه الأمور أيها الإخوة فإنه لا شك أنه موفق في اغتنام وقته ورعايته واهتمامه به. وحتى لا أطيل عليكم أيها الإخوة، هناك عدة أمور إن اعتنى بها الإنسان وقام بها ورعاها فإنه يكون موفقا إن شاء الله في اغتنام وقته بحول الله تبارك وتعالى. أول ما ينبغي أن يضع الإنسان بين يديه في اغتنام وقته ورعاية فراغه أيها الإخوة هو الإقبال على تعلم ما يحتاج إليه من أحكام الله تبارك وتعالى من الأحكام الشرعية، وفيما يكون له دور كبير في تنمية ثقافته الإسلامية وفي معرفته ودرايته عن دينه وشريعته. إن راعى الإنسان هذه الأمور واغتنم وقته فيها، والكلام موجه أولا إلى أولياء الأمور ثم تطبيق هذا أيها الإخوة في الناشئة في الأولاد وفي الأطفال، لأن ما عليه الأب ينعكس ولا بد على الأولاد. ولهذا هناك عدة جوانب إن طرقها الإنسان وسعى فيها فإنها إن شاء الله تكون حصيلة طيبة يخرج بها الإنسان من خلال هذه الإجازة. السيرة النبوية أيها الإخوة، مثلا إن أقبل الإنسان على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقرأها بجد وصدق وإقبال على الله عز وجل في معرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كم من خير سيتحصل عليه، سيزداد إيمانه ويقوى قلبه في التعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تتبع هديه والتأسي به في أقواله وأفعاله وأحواله وتصرفاته. ومن أنفع الكتب في هذا أخواني كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله تعالى عليه. وإن ضم الإنسان إلى هذا كتاب الإمام الحافظ الترمذي رحمة الله عليه الشمائل المحمدية فقد جمع خيرا إلى خير. هناك ألبوم في السوق لأحد المشايخ الفضلاء الشيخ عثمان الخميس، هذا لمن لا يستطيع القراءة، يقع في 14 شريطا، أيضا يعني ينفع الإنسان لأنه في السيرة وموجود ومسمى بكنوز من السيرة النبوية، يقتنيه الإنسان ويستفيد منه في معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. جانب الأدعية والأذكار أيها الإخوة، كم من الخلل الواقع عند الناس في جانب الدعاء وفي معرفة آدابه وأحكامه والبدع التي لا تحصى ولا تعد في جانب الدعاء، بل في الجهل بمعاني الأدعية ومدلولاتها وفقهها. كثير من الناس يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لكن ما معناه؟ كثير من الناس يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وهي من أوراد الصباح والمساء، لكن إن سألته ما معناه يقول ما أدري. طيب، أليس من حق هذه العبادة أن تعرف معناها، أن تقف على فقهها ومدلولات هذه الألفاظ التي قد علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل من القيام بحقه عليه الصلاة والسلام أن نجهل معاني ما يقول؟ إذا كان الإنسان أخواني يأخذ الصحيفة ويحاول أن يفقه فيها الأول والأخير من الخبر الذي يهمه، فكيف بالعبادة أخواني؟ كيف بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام، أدعية المناسبات عند دخول المسجد، الخروج من عند دخول الخلاء أجلكم الله، الخروج من عند النوم، عند الطعام، أدعية كثيرة إضافة إلى أدعية الصباح والمساء. آية الكرسي كم يقرأها الناس وكم يحفظها، لكن إن سألتهم عن معناها هل يفقهونها؟ لا شيء حقيقة. إذن لابد إخواني يعطي الإنسان وقتا يفقه فيه معاني أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أنفع الكتب إخواني المعاصرة في هذا كتاب الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرزاق البدر، مطبوع بعنوان فقه الأدعية والأذكار، أنصح نفسي وإخواني بالاطلاع عليه وقراءته والنظر فيه ونصح الأقارب به، فقه الأدعية والأذكار، وهو مطبوع. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إخواني، كم تمر علينا من أحاديث وكم نقرأ من نصوص يبين فيها عليه الصلاة والسلام آدابا إسلامية وأخلاق عالية وأحكام شرعية ومبادئ يحتاجها كل مسلم، ومع ذلك تجد اللامبالاة في فقهها مع القدرة على القراءة في معنى. مثلا إخواني كتاب الأربعين النووية الذي يعرفه عامة الناس للإمام النووي رحمة الله عليه صاحب كتاب رياض الصالحين، 43 حديثا جمع في هذا الكتاب. لماذا لا يغتنم الإنسان هذا الوقت وهو الإجازة فيأخذ شرحا من الشروح اليسيرة المبسطة ويمشي على هذه المجموعة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضها ويعرض نفسه عليها ويفقه معناها ويقف على فوائدها؟ من أنفع الكتب أو الشروح في هذا المعاصرة شرح الأربعين النووية للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين، كتاب من أنفع ما يكون، يأتي بالمعنى الإجمالي للحديث ثم يأخذ الفوائد المشتملة على هذا الحديث بحسب ما يفتح الله عز وجل عليه، إلى غير ذلك أيها الإخوة من الأمور التي ينبغي أن يرعاها في توحيد الله عز وجل في العبادات. كم يحتاج الناس من العبادات؟ نتعلم أيها الأخوة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الجنائز كم نجهل فيها من أحكام يتعلمها الإنسان. الخلاصة قدر الإمكان يسأل الإنسان في في أن يغتنم وقته في الثقافة وفي التنمية العلمية التي ينشدها كل مسلم. جانب آخر أو وسيلة أخرى قد لا تتيسر إخواني إلا في الإجازة، وهي صلة الأرحام وزيارة الأهل والأقارب، فإن في ذلك فوائد عديدة، فهي سبب لزيادة الأرزاق. صلة الأرحام سبب لطول العمر، سبب أيها الإخوة للتآلف والقلوب وتقاربها، بل لو لم يكن من فوائد صلة الأرحام أيها الإخوة إلا أن يعرف الأبناء أن هؤلاء أقارب وهؤلاء أرحام، فيعرفوا أن لهؤلاء حقا عليهم فيصلوهم. يقول عليه الصلاة والسلام منبها ومرشدا إلى هذا: تعلموا، لاحظوا كلمة تعلموا، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لماذا؟ قال: فإن صلة الرحم منسأة في الأثر، مثراة في المال. وبين عليه الصلاة والسلام فائدة ثالثة وهي تقارب القلوب وتآلفها. فإذا هذا من الفوائد العظيمة التي يجنيها الإنسان من خلال هذا العمل، قضاء بعض الطاعات وأداء بعض العبادات التي قد لا تتيسر الإنسان إلا في الإجازة، كأداء العمرة مثلا. من الناس من لا يتيسر له هذا إلا في مثل هذا الوقت، وبقاء الإنسان في مكة وجلوسه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام له أثر كبير ونافع وبالغ في زيادة إيمان الإنسان وفي قرب قلبه من ربه تبارك وتعالى وفي إقباله على الخير وفي كراهته للشر. يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم منبها على اغتنام الفرصة في أداء هذه الطاعة من حج أو عمرة، قال: عجلوا الخروج إلى مكة. لاحظوا كلمة عجلوا، عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من، قال عليه الصلاة والسلام، من مرض أو حاجة. يعني الإنسان قد يمرض، قد تأتيه الحاجة التي تصرفه عن القيام بهذه العبادة. عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وإذا أخذ الإنسان أبناءه وذهب بهم إلى تلك الأماكن ماذا يجري من الخير أيها الأخوة؟ كل من ذهب يدرك هذا، يشعر الأبناء بطمأنينة وراحة واستقرار وهدوء وسكينة. لماذا؟ لأن الأجواء مهيئة لهذا. فإذا كانت الأجواء مهيئة فلماذا لا يغتنم الإنسان هذه الفرصة؟ سبب آخر أو وسيلة أخرى أختم بها الدرس ومعذرة على الإطالة: العناية بالأبناء أيها الإخوة، استغلال هذه الإجازة في تقوية الروابط بين الرجل وبين أبنائه، بين الوالد وبين بنيه وبناته في فترة العمل أو أيام الشغل. قد لا يجد الإنسان أن يجلس الجلوس الكافي مع أبنائه بحكم طول العمل، طول وقت العمل، بحكم اشتغال الأبناء بالدراسة مثلا، فهذه فرصة ثمينة في أن يعتني الإنسان ويكثف جانب الاهتمام بأبنائه أيها الإخوة، فيعتني بهم مباشرة ويصرفهم إلى الحلق العلمية، خاصة حلق القرآن أيها الإخوة، لأن الأب في الحقيقة أيها الإخوة سلاح ذو حدين، إما أن يكون سبب لصلاح أبنائه أو سبب لفساد أبنائه. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه في تحفة المودود: وإذا اعتبرت فساد الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. وهذا واقع وحق، كثير من أسباب الفساد الواقع في الأولاد إنما هو من قبل الآباء، ثم الأب يعاتب ابنه: لماذا فعلت وفعلت وفعلت. طيب، ما موقف الابن إذا كانت أسباب الفساد مهيئة له؟ ماذا، أين يذهب إذا كان هناك انفصال بينك وبينه؟ إلى من يتجه وإلى من يذهب إذا لم تكن هناك رعاية مباشرة وقوة صلة بينك وبين ابنك يا أخي. وإذا رأيت فساد الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. فلا بد أخواني نعتني بهذا الجانب ونهتم. حلق القرآن هذه أبسط شيء يا أخي، أن تهتم بأبنائك وتوجههم إليك. تأمل ما لك من الأجر وما الذي تظفر به ويحصل لك من الثواب يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه تاجان من نور يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا. فيقال: أي الوالدان بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. في هذا الموقف العصيب أيها الإخوة، وهذه الكرامة التي تحصل لمن اعتنى بأبنائه. الآن الوالدان يقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. هذا يعني أن هناك أسباب كانت موجودة ومتوفرة من قبل الوالدين في توجيه الولد، في العناية به، في الاهتمام به، في متابعته، وإلا لن يكون حصول هذا الأجر والظفر بهذا الثواب متوفرا أبدا. فلهذا أيها الأخوة الوسائل كثيرة، لكن يعني هذه الأمور التي ذكرت لعلنا نكون مشتركين فيها، وهي إن شاء الله تدل السامعة على ما ورائها من الوسائل المفيدة لاغتنام الوقت واستثماره فيما ينفع ويعود على الإنسان بالفائدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.